الحج أنا
لسنا بحاجة لأن نعتمد على نصائح الآخرين.
زماننا غير زمان.
سلام أصوان يرتاح بكل جدا لأنه سمع
على الأقل من عادة واحدة من العادات السيئة التي تأتيك ضعون الأحبة الغياب وليالي الأحزان ترحل فالأحزان مثل مسافر الجواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في يوم مبارك، يوم جمعة مبارك، هي الجمعة الثانية في شهر رمضان لهذا العام الذي يحييكم فيه ونحن تحت مظلة التغيير نرفعها دوما نحن فريق عمل برنامجكم حجر الزاوية. يسرني في البدء أن أرحب بفضيلة الدكتور سلمان العودة، حياك الله يا شيخ.
مرحبا بك وبالأخوات وبالأخوة جميعا.
أرحب أيضا بزميلي وأخي الفاضل أحمد الفهيد، حياك الله أحمد.
أهلا وسهلا، الله يحييك ويحييك.
كما عودناكم أيها الإخوة والأخوات وكما ذكرنا ذلك ونوهنا إليه يوم الجمعة الماضية أن الجمعة الثلاث على الأقل منها في رمضان ستكون تحت عنوان القرآن كتاب التغيير، وسنستعرض في كل جمعة يعني إضافة إلى عنوان أو عنوانين يندرجان تحت القرآن كتاب التغيير، سنستعرض أيضا بعض ملامح سورة ما يعني نرى ويرى فضيلة الدكتور أنها تمثل فعلا نموذجا واضحا جدا لتغيير ما يريد أن يسلط الضوء عليه. كنا في الجمعة الماضية تحت مظلة سورة الرعد وآيات التغيير العظيمة فيها، ثم تكلمنا أيضا عن بعض من ملامح السورة وكما وصفها فضل الدكتور أنها سورة التغيير. الآن نحن مع سورة الكهف الذي تتزامن هذه السورة دائما مع قراءتكم لها في يوم الجمعة المبارك. يسرني في بدن أرحب بالأخوة الذين يستمعون لنا عبر إذاعة MBC بانوراما، آسف MBC FM، وأذكر بأرقام الهواتف التي هي معنا يوميا ولم تتغير 02-607-8111 02-607-8111 وهي الآن على الشاشة وستتكرر إن شاء الله في منتصف الحلقة. فضيل الدكتور، القرآن كتاب التغيير، قبل أن ندخل لسورة الكهف، القرآن هو كتاب الثبات، كتاب المبادئ، كتاب القيمة العظمى، وفي ذات الوقت هو يحمل تغييرا عظيما جدا نسفت فيه معايير كبيرة على وجه الأرض.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإحنا قلنا أكثر مرة أن القرآن كتاب التغيير، وعجبني أنه جاءتني رسائل عديدة تقول إنها قرأت القرآن بهذه الروح وبهذه النية واكتشفت أشياء ومعاني. الأخت بشرى على سبيل المثال قارنت ما بين قولنا في الحكمة الصينية إن الأزمة هي خطر وفرصة في الوقت ذاته، اقتبست هذا المعنى من آية وهي قول الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لاحظ هذا المعنى الجميل الرائع، لا يقف الإنسان عند الصعوبة أو العسر. أيضا الأخ سلطان قال أنني أجد التغيير في مثل قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، والعديد من الإخوة أرسلوا أنماط على هذا القياس. معنى ذلك أن قراءة القرآن بهذه الروح يمكن أن يجعل الإنسان يفتح عينيه وفكره وعقله على معاني جديدة. قبل يومين ذكرت بأن أول آية نزلت في القرآن هي اقرأ، وهي آية تدعو إلى التغيير. أذكر الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله وكيف يتكلم عن قضية تعلم الحرف، تعليم الأميين، وأن للقرآن سحر فعلا، أن للحرف تعلم الحرف، تعلم الكتابة مثلا أو فك الحرف بالقراءة أن له سحر وأنه يضفي روح جديدة على الإنسان المتعلم. فهنا الله سبحانه وتعالى يأمر بالقراءة ووفق شروط معينة. وكانت آخر آية نزلت من القرآن الكريم هي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا أيضا دعوة إلى التغيير، دعوة إلى التغيير الدائم، لأن التقوى هي ترقي، والتقوى ليست مستوى بحيث إذا وصل إليه الإنسان نقول أنه انتهى، وإنما هي حركة دؤوبة، وكل مرحلة يصلها الإنسان تفضي إلى ما هو أعلى منها. وحينما يجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان فإن هذه درجات، أعلاها درجة الإحسان، ودرجة الإحسان يعني فيها مستويات عند الناس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة كل درجة كما بين السماء والأرض أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله. فهنا أنت لست أمام مستوى واحد تستطيع أن تقول بالمعيار أن الإنسان حصل على هذا المستوى، وإنما هي مستويات وهم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. أعتقد أنه من المهم جدا أن ندرك هذا المعنى. أحد الشباب أرسل لي سؤال، أو اعتراض، وقال إنه إحنا نستطيع أن نقول إن القرآن مثلا كتاب البهجة ونقرأ القرآن بهذه الروح. أقول نعم، يمكن أن يقرأ الإنسان القرآن بروح البحث عن هذا المعنى، ولكن لا شك أن القرآن فيه معاني مثل معاني التخويف، وليس فقط البهجة أو معاني الرجاء، وإنما في معاني التخويف وفي معاني الوعيد والتهديد وذكر الكافرين وذكر المنافقين. فلا تستطيع أن تقول أن القرآن هو يعني كله خالص لمثل هذه المعاني. في القرآن الكريم إشارات عديدة إلى مسألة الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ونصوص كثيرة جدا تدل على يعني سنة التحلل، أن هناك تحلل يحدث، مثل جسد الكائن الحي، الحياة ذاتها، المجتمعات يقع لها تحلل ويقع لها ضعف وتراجع ويداخلها فساد. فعملية التغيير التي ننشدها هي عملية إصلاح لمواجهة هذا التحلل. ولذلك الذين يرفضون التغيير هم كأنهم يستسلمون لسنة التحلل دون أن يكون عندهم مقاومة أو على الأقل تأجيل أو إبطاء لهذه السنة.
جميل، ندخل في سورة الكهف؟
لا بأس.
سورة الكهف يعني سأستعرض معك القصص فيها، لأن القصص نماذج للتغيير. لكن الله عز وجل يقول في صدرها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إنزال الكتاب هو كانت أولى آيات التغيير في الدين الإسلامي، أو أولى تغييرات البشرية في الكامل.
نعم، وهذه نعمة. ومن الطرائف أنهم يقولون أن الكهف، سورة الكهف هي منتصف القرآن الكريم، بعضهم يقولون وليتلطف، التاء هي منتصف حروف القرآن الكريم. فالله تعالى بدأ كتابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وبدأ النصف الثاني من القرآن
بالحمد
أيضا، وفي كلا الآيتين ثناء على الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الموضع امتن بإنزال الكتاب الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهنا الكتاب هو الكتاب المعتدل. يمكن من هذه الآية الكريمة قد أقتبس معنى جميلا أشار إليه أحد الأخوة في مداخلة طرحها الأستاذ أحمد قبل، وهي أن هنا الكتاب مرجعية، لما قال ولم يجعل له عوجا ثم قال قيما، أي أنه ذا قيام واعتدال ووضوح، فهذا إشارة إلى أن هذا الكتاب هو مرجعية للتغيير. فهذا القرآن الكريم هو من الثوابت القطعية المجمع عليها المحكمة، محكم في نزوله، محكم في ربانيته وأنه من عند الله، محكم في ثبوته، وأن كل لفظ وكل حرف منه فهو ثابت ثبوتا قطعيا لا يعتريه شك ولا ريب، محكم في حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليكون هذا الكتاب هو المعيار الذي تحاكم إليه الأفكار والسلوكات والأعمال والتصرفات والمشاريع والبرامج والجماعات والحركات والدول. فهذا بداية الاستشهاد بهذه الآية الكريمة: الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما.
أبو زيد في الموقع الإلكتروني يقول: في سورة الكهف نرى الثبات على المبادئ هو الموضوع الرئيس، وانظر ثبات أصحاب الكهف حتى تغير مجتمعهم، وثبات صاحب الجنة، وثبات الخضر، وثبات ذو القرنين، لكن الثبات هنا لا ينفي كون الصورة مليئة بالتغيير، فحال أصحاب الكهف تغير من كفر لإيمان ومن خوف لأمان. سأتحدث هنا عن أصحاب الكهف كأنموذج.
هو هذه ملاحظة جميلة. طبعا هنا الثبات يعني هو الثبات والتغير يعني متداخل بعضه ببعض،
وهذا يقدم لهذا،
يعني هي متمازجة. مثلا في سورة الكهف وفي قصة الكهف هناك ثبات واضح مثل ثبات أصحاب الكهف على دينهم، لكن فيه أيضا الانتقال، انتقال أصحاب الكهف من المدينة إلى الكهف. هذه العملية هي عملية تغيير، أصحاب الكهف قاموا بعملية تغيير أيضا، غيروا الدين الذي كانوا عليه من الوثنية إلى الدين الجديد وآمنوا بالله سبحانه وتعالى. أصحاب الكهف برنامجهم تغير، واجتمعوا اجتماعا جديدا، وفكروا في كيفية التعامل مع هذه الظروف الطارئة التي ألمت بهم. هذه القصة، قصة أصحاب الكهف كما أشرت، يعني هي إشارة إلى أو نموذج للتغيير في هذه السورة. طبعا يمكن ضمن السياق وضمن كلام الأخ زيد أنه نلاحظ في القصة، قصة صاحب الجنتين التي ستأتي بعد، الإشارة إلى أن عملية رفض التغيير، رفض التغيير، أن هذه فكرة كافرة. فصاحب الجنتين لما دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هذا رفض للتغيير حتى في الدنيا، يعني لم يؤمن بأن هناك اختلافا وتغييرا سيطرأ، وظن أن المتاع الذي هو فيه والترفيه والسعة والتمكين أنه دائم باقي خالد، وهذا من أخطر ما يكون، الشعور بالركون إلى وضع معين، وضع سياسي، وضع اجتماعي، وضع فقهي، وضع عائلي، بحيث الإنسان يستقر ولا يحاول أن يتدارك أو يغير. وكذلك قوله وما أظن الساعة قائمة، فهذا كفر آخر. فلذلك نقول إن, إن, إن رفض التغيير بمفهوم الشامل هو فكرة كافرة، هكذا الله سبحانه وتعالى يحكيها عن الكافرين. فيما يتعلق بأصحاب الكهف لاحظت عدة أشياء. لاحظت أولا أن أصحاب الكهف يعني كانوا أبناء ملوك، وهذا نقل عنهم، حتى قيل أنهم كانوا شبابا صغارا، كانت الأقراط معلقة في آذانهم والقلائد، وكانوا مرفهين ومنعمين. ومما يؤكد هذا المعنى أنهم في تلك القصة لما صحوا قالوا ابعثوا أحدكم بورقكم هذه، إذا معهم الورق وهو الفضة أو الأشياء يعني نقدية في قراءة بورقكم هذه، إذن هم كانوا أغنياء، كانوا أثرياء. ولما طلبوا الطعام قالوا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، إذن هنا طعام يطلبونه طعام جميل وطعام طيب ومبارك كما تعودوا عليه في أسرهم وفي بيوتهم. فهذا يدل على أن هؤلاء كانوا مرفهين وكانوا أبناء ملوك. طيب هنا هم أسلموا، فتلاحظ في القصة أن كل ما طمع فيه وحلم فيه هؤلاء الشباب هو النجاة بأنفسهم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فأقصى ما خطر في بالهم أن يبحثوا عن مكان أو كهف يأوون إليه ليجدوا رحمة الله سبحانه وتعالى وليسلموا من تغيير دينهم أو الرد عن دينهم الذي قد يقعون فيه بسبب ضغوط محيطة بهم. وهذا معناه أن أصحاب الكهف هنا لم يكن عندهم مشروع معين، ما فكروا مثلا بمشروع إصلاحي إن صح التعبير. لماذا؟ لأن السنن الإلهية ما تحتمل الشيء هذا، قدراتهم، إمكانياتهم، ظروفهم، طبيعة المجتمع، الوضع. القصة هنا ليست مجرد خاطر يخطر في النفس أو حلم، وإنما هو أمر مرتبط بإمكانيات وبظروف معينة. فهؤلاء الناس يعني ذكر الله تعالى عنهم هذا المعنى بشكل واضح. وهذا طبعا يؤكد لنا فكرة أنه ليس ضروريا أن نعتقد دائما أن من كان معه الحق، سواء كان هذا الحق حقا ربانيا أو من كان معه الحق حقا دنيويا، أن هذا الشيء له، لا يلزم أبدا أن تكون المعركة المادية محسومة لصالحه. هي القصة في الجملة لصالحه حتى في الآخرة، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لكن المعركة المادية لا يلزم أن تكون في صالح إنسان يعتقد بأن الحق معه ما لم يكن قد ملأ يده من الأسباب المادية والقدرات الممكنة التي تؤثر وتساهم في حسم المعركة. فيه أيضا هنا لاحظ في قصة أصحاب الكهف وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، لاحظت أن فكرتهم كانت هي الاعتزال، والاعتزال هنا من الواضح أنه حل ولكنه استثناء. هو بالنسبة لأصحاب الكهف استثناء لأنهم لا يملكون إلا الاعتزال، أقصى ما يفكرون فيه هو الاعتزال. والاعتزال هنا هو عملية تغيير قاموا بها لكنها وفق ظروفهم وإمكانياتهم. إذن الاعتزال قد يكون أحيانا حلا لفئة من الناس لا تملك القدرة على التغيير، هذا المقصد، ليس لديها قدرة على التغيير فتعتزل. لكن قد يكون الاعتزال أحيانا أو هو مطلب حتى لقادة التغيير. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عرج به إلى السماء وسمع صريف الأقلام والتقى الملائكة والتقى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكلف بما كلف به، ثم نزل إلى الدنيا وخاطب الناس. وكذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه في رمضان يعتكف في العشر الأواخر، يعتكف في العشر الأول ثم العشر الأوسط ثم العشر الأواخر من رمضان. فهنا يكون الاعتزال فترة معينة حتى يجدد الإنسان قواه. الله سبحانه وتعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة، والناس حطموا الرسول صلى الله عليه وسلم. عملية التغيير عملية مكلفة لأن الناس عندهم تردد وعندهم سوء فهم وعندهم ضعف وعندهم شك وعندهم أيضا تساؤلات وعندهم مطالب، فيحتاج الإنسان إلى قدر من الاعتزال حتى يجدد روحه ويجدد قوته. وجدنا هذا الاعتزال في أصحاب الكهف لأن هذا هو المقدور عليه بالنسبة لهم، لكن نجده أيضا في قادة وأئمة التغيير عبر العصور من أجل أن يستعيدوا نشاطهم ويستعيدوا قوتهم. طبعا أنا ألحظ في قصة أصحاب الكهف معنى، وهو أن أصحاب الكهف كما قلنا أبناء ملوك، ظروفهم خاصة. أعتقد والله أعلم، وإن كان هذا لم يوضح لنا جيدا، يعني من أين تلقى أصحاب الكهف هذا المعنى، معنى التوحيد الذي هو أعظم تغيير في الكون، عبادة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا أعظم تغيير يجري في الكون، وهو الانتقال من الشرك إلى التوحيد والإيمان بالله الواحد وعبادته سبحانه. طيب هنا أصحاب الكهف من الواضح أنه لم يكن عندهم معلومات كبيرة ولا خبرة، وهذا طبيعي. وتجد أنه حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الذين هاجروا إلى الحبشة أصبح عندهم قدر من الانقطاع، بحيث أن كثيرا من التشريعات لم تصل إليهم في ذلك الوقت. هذا ليس شيئا استثنائيا. اليوم هل نستطيع أن نقول هذا لم يعد واضحا بسبب وسائل الإعلام والإمكانيات؟ قطعا لا. أنت تجد في كثير من بلاد العالم من لم يعرفوا ولم يسمعوا بالإسلام أصلا، وتجد من المسلمين من تخفى عليهم كثير من الأحكام. مرة من المرات أحد الشباب طالب علم وكنت معه في نقاش، فقال لي أنه كل من على ظهر الأرض اليوم قد عرفوا بالإسلام ورفضوه عن عناد واستكبار. فقلت له يا أخي حسب علمي أنه لا يوجد عندك جواز، هو لم يسافر أبدا خارج المملكة، وربما حتى بعض مناطق المملكة قد لا يجد حاجة في زيارتها. فهنا حكم على البشرية، يعني أعداد 5 مليار إنسان. لو أنك ذهبت، يعني مرة من المرات أحد الأخوة يحدثني عن أناس يعني في مناطق يعني قريبة من مكة المكرمة، يعني يمكن عشرات الكيلومترات، ولكنهم أناس يتمردون أحيانا على الجو الحضاري وعلى البناء وعلى التعليم، ويعيشون في داخل يعني تحت أشجار أو شيء من هذا القبيل، وعندهم يعني حالة من الجهل غريبة جدا. فكيف إذا تخيلت أنك تتحدث عن رقعة واسعة جدا من الأرض؟ طبعا هنا هذا طبعا قد يدلنا على موضوع السفر أيضا، وأثر السفر في النقلة والتغيير والمقارنة، أن الإنسان لما يسافر يحتك بأناس آخرين وعادات وتقاليد وثقافات وأشخاص وبلاد، وهنا يستطيع أن يقارن بشكل أفضل لأن عنده خيارات عديدة، بخلاف من ليس لديه إلا خيار واحد يعتقد دائما أنه الأفضل. فأنا هنا أقول بالنسبة لأصحاب الكهف وأمثالهم كثير، قد تكون المعلومات المتوفرة عندهم عن تفاصيل الإسلام معلومات قليلة وليست كافية، وهذا معناه أنه سيظل هناك مناطق فراغ واسعة جدا غير مملوءة بتصور صحيح. هذا أيضا معناه أن لنا أن نتصور الكثير من الناس اليوم الذين أسلموا من أوروبا أو من أمريكا أو من روسيا أو من اليابان أو من الصين، وبطبيعة الحال المعلومات عندهم ناقصة، التواصل معهم قليل، الإمكانيات محدودة، وهؤلاء الناس عاشوا لفترة طويلة 40 سنة 30 سنة، عاشوا في جو معين، ثقافتهم مختلفة وعقليتهم ونظام التفكير عندهم واللغة التي يتكلمون بها وهي حاجز. فتصور أن هناك نمطا خاصا من التدين، أنا نشأت مثلا على نمط خاص من التدين في أهلي وبلدي بحكم أني عشت مثلا في الريف وعشت في منطقة مغلقة ليس لي احتكاك بكثير من الناس، فنمط التدين عندي أصبح محددا، أنه نمط التدين في شكل المتدين في طبيعته، هناك أشياء هي من الدين ولكننا أعطيناها حجم أكبر وضخينا فيها أهمية إضافية بسبب أن البيئة تشجع على هذا المعنى، وفي أشياء هي من الدين أيضا ولكن نحن يعني قصرنا فيها لأن البيئة لا تحفزنا إلى الاهتمام بهذه الأشياء، وفي أشياء نحن غافلون عنها. فهنا من الخطورة بمكان أن يتداخل عندي مفهومي الخاص أو نمطي الخاص في التدين الذي نشأت عليه، وفيه طبعا قدر كبير جدا من الجانب البشري، وبين الجانب الرباني كما قلنا في سورة الكهف مثلا، الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، الجانب الرباني المقدس القطعي، وبين الممارسة البشرية التي فيها كثير من الأشياء التي أنا أعطيتها أهمية إضافية، وفي أشياء مهمة أنا قصرت فيها، وفي أشياء اجتهادية أنا أخطأت فيها، وفي أشياء أصابت، وفي أشياء من البيئة وتأثير البيئة وعادات البيئة وأعراف البيئة، وربما تقبلتها وأضفيت عليها قدرا من القابلية. فاعتبار أن هذا هو الذي ينبغي أن ننشره عند أصحاب الكهف وعند المسلمين الجدد. أنا أذكر هنا جيفري لانج سبق ذكرناه، عنده عدة كتب حتى الملائكة تسأل، وعنده مجموعة كتب أخرى، مسلم أمريكي رائع، لكنه تكلم عن هذه القضية وقال أول محاضرة حضرتها واحد يعني تكلم بطريقة معينة، خرجت من المحاضرة وأنا أشعر أنني لكي أكون مسلما يجب أن أغير جنسيتي وأن أكون عربيا أو على الأقل أن أكون أجنبيا. وقال إن كثيرا من المجموعات والجاليات الإسلامية في الغرب أحيانا ربما يبالغون في قضية المظهر والشكل، إذا أسلم الرجل والمرأة على وجه الخصوص أيضا إذا أسلمت يكون هناك إحكام لقضية دون أن يتفطن إلى أن هذا ربما ينعكس على هذا المسلم الجديد أنه يتحمل معاناة صعبة، يشعر بالانفصال عمن حوله، وقد ينعكس هذا أنه ربما يتخلى يوما من الأيام. فهذه من المعاني التي يمكن أن نستلهمها من قصة أصحاب الكهف.
جميل، تترى آيات الله عز وجل أيضا عليهم وهم نيام في كهفهم، فالشمس تطلع عليهم وتغرب، وأيضا الله عز وجل ذكر عن تقليبهم ذات اليمين وذات الشمال.
تقليب هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، وهم مكثوا هذه الفترة الطويلة ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. يقول كثير من المفسرين أنه 300 سنة قمرية وزادوا 9 هذه الهجرية، يعني 309 سنوات وهم أحياء. الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذا آية لهم، ولذلك هم أهل اليهود والمشركون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتية الذين ذهبوا في الدهر الأول وانقطع خبرهم، فنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بهذا الأمر ويبين له هذه الآية والحكمة الإلهية في هؤلاء الشباب الذين يعني الله سبحانه وتعالى آواهم إلى الكهف وأنزل عليهم من رحمته وحقق حسن ظنهم به، فنزلت الرحمة عليهم ومكثوا هذه الفترة الطويلة وهم يقلبون، لأنهم يعني كما قيل كأهل الكهف أيقاظ نيام، فهم أحياء ولكنهم في سبات يعني.
طيب ننتقل من قصة الكهف على أساس أن الوقت أنا ما عندي وقت فضلي دكتور، ممكن ننتقل على قصة الخضر وموسى أيضا. هذه القصة هل فعلا يعني هي نزلت لتغيير قناعة موسى أنه أعلم من في الأرض، يعني أساس نزولها
نعم
تغيير قناعة؟
نعم، هذا هو الذي ورد في صحيح البخاري، ولعل هذا أول يعني ما نلتقطه من القصة، إنه موسى عليه السلام لما كان يخطب وسأله رجل من أعلم أهل الأرض فقال أنا، فعتب الله تعالى عليه إذ لم يرد العلم إليه، لأن موسى قال أنا لأنه لا يعلم، يعني الواقع أن موسى لم يكن يعلم أحد في الأرض أعلم منه، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمه ويؤدبه وقال له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك وهو الخضر، فقال موسى كيف السبيل إلى لقيه، فأوحى الله تعالى عليه بما أوحى أن يذهب ثم يلتقي بهذا الرجل. طبعا هذا المعنى يؤكد على عدة أشياء، منها قضية يعني السفر، لأن موسى هنا من أجل أن يزداد علما ويصحب هذا الرجل احتاج إلى أن يسافر، وهذا الرحلة في طلب العلم، وكذلك عملية الصحبة أنه كي يحصل على العلم من هذا الرجل يعني لم يأخذه منه فقط هكذا عابرة، وإنما احتاج إلى أن يصحبه، ولهذا قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وفي أيضا قضية العلم، أنه العلم هنا لم يكن فقط علما معرفيا نظريا، وإنما كان علما في الواقع له جانب تجريبي ومشاهدة ومعايشة، ويشاهد أشياء ثم يسأل عنها. لاحظ هنا السؤال من موسى عليه الصلاة والسلام والجواب من الخضر، وبذلك حصل على العلم. لاحظ أيضا قضية الصبر هنا، إنك لن تستطيع معي صبرا، من أجل أن يحدث التغيير، والتغيير الذي مدخله المعرفة ومدخله العلم لابد للإنسان أن يكون صبورا. إذن الإنسان الذي يعتقد بأنه عالم وليس بحاجة إلى المزيد هذا لا يمكن أن يتغير، لأن الإحساس الوهمي بالكمال عائق دون التغيير. الإنسان العجول الذي ربما تبدو عنده فكرة، قد تكون هذه الفكرة جميلة ولكنها يعني لتوها خديج، فكرة مخدجة تحتاج إلى رعاية وإلى تطوير وإلى اهتمام بها حتى تكبر وتنمو، فإذا كان هذا الإنسان عجولا ربما رمى هذه الفكرة أو قتلها بسبب الاستعجال، فالصبر هنا من أهم الوسائل التي أيضا مشاريع التغيير، سواء كان مشروع شخصي أنا أريد أغير ذاتي أو أسرتي أو مجتمعي أو أي شيء آخر، أي مشروع لا يكون الصبر جزءا منه فإنما آله إلى الفشل، لأن الناس دائما أعداء للتغيير وأصحاب شكوك، وربما أنه كما يقول غاندي أنهم يسفهونك ويستخفون بك ثم يواجهونك ثم يحاربونك ثم تنتصر يعني.
جميل، هذه القصة أيضا مفادها في النهاية لمن كانت، يعني في النهاية غيرت قناعة موسى، هل كانت القصة فعلا أو الله عز وجل بعث هذا الرجل أو بعث موسى بعث هذا الرجل في طريق موسى لتغيير قناعته، في النهاية رشدت قناعة موسى؟
أكيد، هو موسى عليه السلام علم بمجرد إخبار الله له أن هذا الرجل أعلم منه، وهذا حصل، ولكن موسى يعني بحكم رغبته في طلب العلم كما تجد الآيات الكريمة يعني متابعته، ففي المرة الأولى طبعا الرجل هذا لما اشترط عليه أنه يعني لن يستطيع معه صبرا، فموسى وعد بأنه ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، فوعده بأن يصبر. المرة الأولى طبعا لما ركبوا في السفينة ثم حصل أن الخضر خرق السفينة، هنا أول اختبار لموسى، أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فهنا طبعا الدرس من الخضر كما قال فيما بعد، قال وكانت لمساكين يعملون في البحر. فهنا تلاحظ أنه الخضر عنده يعني مشروع محدود، وهو أن ينقذ هذه السفينة ويحفظها لأصحابها المساكين من الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبة، من الملك الظالم، يعني يأخذ كل سفينة صالحة غصبة، فإذا وجد أنها سفينة مخروقة تركها. إذن هذا يوحي بأهمية المشاريع الصغيرة في عملية الإصلاح، وأن الكثير ربما يذهبون في مشاريع شمولية يعتقدون أنها سوف تصلح الدولة، المجتمع، الأمة كلها، وأحيانا العالم، ولكن تذوب وتضمحل هذه المشاريع. لماذا؟ لأنها لم تبدأ بداية صحيحة
أو مثالية التحقيق،
أو مثالية، أو السنة الإلهية لا تستحمل مثل هذه المشاريع. إذن هنا تلاحظ قضية أن يكون هناك مشاريع إصلاحية صغيرة ويبدأ الإنسان بها، وأنه أحيانا قد تقتضي السنة الإلهية أن المشروع الإصلاحي ليس هذا وقته، يعني وقت تنفيذه. وهذا واضح جدا، نحن نتكلم عن قضية الصيرورة، الإصلاح هنا ليس فقط هو هم فردي أو تغيير فردي، هو تغيير جماعي له ظروف تاريخية وله سنن وله اعتبارات. هناك لحظة إن صح التعبير ممكن نقول فيه لحظة حرجة، هذه اللحظة يتم فيها التغيير تصبح قابلة وفي انتظار وفرصة، لكن أحيانا ربما يكون عند الناس تذمر وعندهم ضيق وعتب على أشياء كثيرة. أن تمشي مع شاب مثلا فتجده يعتب على المياه التي تتسرب في الشوارع، ويعتب على الرصيف المكسر، ويعتب على الإسفلت المرقع، ويعتب على السيارات التي تقف بغير انتظام، ويعتب على الفوضى، ويعتب على ثقافة الناس التي هي غير قابلة. فهنا حالة تذمر وحالة سخط، ولكن أيضا كأن السنة لم تتحقق بعد لأن يكون هناك مشروع إصلاحي متكامل. الأمر يتطلب سعيا إلى أن تتحقق هذه السنة، هذا لا يعني أن نتوقف، يعني أن نسعى إلى أن تحقق هذه السنة، لأن السنة هنا أيضا ليست فقط قضاء مبرما أو مفاجأة، وإنما هي تأتي بفعل بشري. فهنا الفرق بين عملية الخضر في خرق السفينة من أجل المساكين وبين الملك الذي يأخذ كل سفينة الغصبة ومع ذلك لم يتعرض له. ألحظ أيضا في قصة الخضر هنا الانحياز للمساكين، وأن هذا جزء من عملية التغيير والإصلاح المهمة
كما هو في الجدار واليتيم.
أي نعم، كما في الجدار، ولكن هنا تلاحظها في فكانت المساكين يعملون في البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذن من التغيير من الإصلاح الأعمال التطوعية أن نتربى عليها، ثقافة التطوع أن نشيعها في أفرادنا، في أطفالنا، في أسرنا، في مجتمعاتنا. العمل الخيري، المؤسسات المجتمع المدني التي من شأنها أن لا تجعل حل هذه المشكلات فرديا أو مبادرات ذاتية، وإنما يتحول إلى هم جماعي، وأن تسعى الحكومات والدول، لأنني أفترض أن حتى الحكومات والدول هي حريصة على تلك الفرصة أو اللحظة الحرجة التي يكون فيها الإصلاح حاضرا وميسورا. فهنا تلاحظ الانحياز للمساكين والفقراء، وفي القرآن الكريم طبعا حديث طويل عن هذا، حتى في مكة قبل الهجرة كما في قولي أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فهذا أيضا معنى مهم جدا. هنا تلاحظ قضية يعني الفرق في القدرة، أن الإنسان قد يقدر على شيء ولا يقدر على شيء آخر، فالقدرة هنا تتفاوت يعني ما بين وضع وآخر. هذا فيما يتعلق
بالسفينة.
الموقف الثاني لما لقي غلاما فقتله، فالخضر بمجرد ما لقيه قتله، فهنا موسى شعر أنه أمام منكر يجب أن يغير، هذا تغيير. موسى غير وفق شريعته التي أنزلت إليه، ولذلك قال أقتلت نفسا زكية، وفي قراءة زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، ولهذا قال نكرا يعني منكرا، وهذا أشد من قوله إمرأة، يعني المرة دي طور عملية التغيير والإنكار. هنا تلاحظ يعني مع وجود قدر من الصبر تلاحظ الهدوء وأهمية الهدوء في التغيير. إنه الخضر وموسى الحد الآن ما في صراخ ولا صخب ولا وإنما فيه إشارة إلى الفعل وحكم على الفعل، هذا أمر وهذا نكر والمرة الثالثة كما هو قادم. فهنا تلاحظ أهمية الأخلاق في الصحبة وأهمية الأخلاق في التغيير، وتلاحظ أيضا عملية التنوع. موسى عليه الصلاة والسلام أنكر هذا الفعل بموجب شريعة إلهية ربانية، إنه لا تحل نفس زاكية، نفس بريئة، نفس معصومة إلا بحقها. الخضر عنده وحي، ولذلك نقول الصحيح أن الخضر نبي وليس وليا فقط كما يظن البعض، وإنما هو نبي وعنده وحي من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال في النهاية وما فعلته عن أمري. وقال عن هذا الغلام إنه يعني فخشينا، كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فلو عاش هذا الغلام لأرهق والديه طغيانا وكفرا وهما صالحان، بسبب أن الله تعالى علم أن هذا الغلام إذا نشأ وكبر سينشأ على الكفر والطغيان أيضا، ليس فقط الكفر. لاحظ أنه لم يذكر الكفر فقط، ولا الكفر بحد ذاته ليس موجبا للقتل حتى في شريعة الإسلام، وإنما الموجب للقتل هو الطغيان، هو العدوان، الاعتداء على الآخرين، الظلم، البغي. فهنا قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني بدأ بالطغيان قبل الكفر. والشيء العجيب أنه في هذه القصة ذكر المفسرون أن الله تعالى أبدل والدي الغلام منه جارية، ولذلك قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، فصارت الجارية أزكى من الغلام هنا وأقرب رحمة، يعني في صلتها لأهلها وبرها لهم. وفي ذلك إشارة إلى أن القصة هنا ليست بالذكورة أو الأنوثة ولا بالجنس ولا باللون، وإنما هي بالأخلاق والقيم والإيمان الذي يتحقق لهذا الإنسان.
الجدار والليث،
القصة النقطة الثالثة هو موضوع الجدار. طبعا هنا موسى عليه السلام في المرة الأولى اعتذر، قال لا تؤخذني بما نسيت. المرة الثانية طيب في مسألة الغلام لما قال ألم أقل لك، لاحظ أنه زاد كلمة لك لأنه للمرة الثانية يعترض، فقال ألم أقل لك، هذا كل ما هنالك من تغيير اللفظ وتغيير الخطاب، مما يدل على أهمية الوعي بأن التنوع هنا لم يكن تنوعا مبنيا على شريعة. يعني هناك اجتهادات إسلامية، المذاهب الفقهية الأربعة، اجتهادات في الحقل الإسلامي، اجتهادات في حلول مشكلات. إذا كانت هذه الاجتهادات تنطلق من مرجعية شرعية ينبغي أن تتواضع فيما بينها على حسن الظن وعلى حسن الخلق وعلى الجدل والحوار بالتي هي أحسن. هذا مما يستلهم من هذا المعنى. كل ما هنالك قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، المرة دي ماذا يقول موسى؟ هو إما أن يكون ما نسي وإنما تقصد الإنكار بقتل الغلام، أو يكون نسي لكن رأى أنه من السماء أن يكرر الاعتذار بنفس الشيء، نسيت. فهذه المرة أعطى الخضر كلاما وقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص يعني وعد،
قد بلغت من لدني
عذرا. فجاءوا إلى هذه القرية، استطعم أهل قرية فأبوا أن يضيفوهما، فهذا طبعا نمط من البخل الذي يعني يكون عند بعض الناس، وأي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي داء أدوى من البخل، والبخل خصلة ذميمة ورديئة حتى مع الوجدان ومع الغنى، ولذلك قد يوجد البخل مع الغنى وقد يوجد البخل مع الفقر. وأنا أجد أن الناس يترامون، يعني في الماضي كانوا يعيرون مثلا أهل مرو بالبخل، والجاحظ في كتاب البخلاء يعني تكلم عن هذا المعنى. اليوم تجد الناس يصفون مثلا شعوب إيرلندية أو شرقية أو غربية، وكذلك عند العرب، وفي بعض الأحيان داخل القبائل أو المناطق. أنا أذكر نكتة سمعتها 3 مرات وكل مرة تنسب إلى أهل قرية، يقولون في واحد نشب في رجله مسمار وذهب إلى الطبيب يريد أن يستخرج المسمار، قال له الطبيب استخرجك المسمار ب100 ريال، قال لا اعكف المسمار وخله. فهذه أنا سمعتها مرة من سوب الجماعتنا في القصيم، ومرة سمعتها للجنوب، ومرة سمعتها القبائل، بما يوحي بأن كل أحد يرمي هذه التهمة على غيره. المقصود البخل، وأي داء أدوى من البخل. فأهل هذه القرية كانوا موصومين بالبخل، ولذلك رفضوا ضيافة هؤلاء الناس مع أنهم ناس غرباء وعادة الغريب يحن عليه، وأيضا ظاهر عليهم الصلاح. وانظر كيف البخل يعني سبب أن هذا الناس يعني حرموا من خير. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، ورد أنه قال به بيده، لأن هنا يعني قدرته من عند الله سبحانه وتعالى. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. أول شيء هذه لاحظ القضية فيها جانب مصلحة ذاتية، الأول فيها جانب احتساب،
نعم،
لكن هذه فيها أجر على أساس أنه هؤلاء الناس ما ضيفونا، فكيف نعمل لهم هذا العمل بدون مقابل؟ هنا تلاحظ طبعا العمل الخيري، تلاحظ قضية البناء وأنها جزء من الإصلاح ومطلب حتى مطلب شرعي، وأن الحضارة في كل تجلياتها لا يعني لابد من السعي إليها وتحصيلها. هنا أيضا فيما يتعلق بالخضر لما أجابه، أولا قال هذا فراق بيني وبينك
تمثيذا للعهد الذي قطعه
للاتفاق بموجب ما قاله موسى، لكنني أفهم أيضا أنه الفراق هنا ليس فراقا أبديا، وإنما يعني إنهاء هذه الرحلة هذه المرحلة. فبعض الناس ربما يأخذون من هذا المعنى، أنا أذكر يعني واحد كتب لصديقي صار بينهم جدال في مسألة فاختلف معه وتجادلوا، فأرسل له رسالة يقول له هذا فراق بيني وبينك، يعني اختلفوا في مسألة سطحية فرعية فاعتبر أنها مدعاة إلى الهجر والترك الطويل وأنه خلاص ترك صداقته وعلاقته. لا، هنا موسى والخضر القصة أنه هذه الرحلة لأنه صاحبه ليس إلى الأبد،
انتهت فصولها
وأيضا انتهت فصولها بقرار متفق عليه من الجميع وبموافقة من موسى نفسه الذي قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. هذا معنى. ثم قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا معنى أن كثيرا من الناس يرفضون، ومن ذلك رفض ألوان من التغيير بسبب عدم الوعي عدم المعرفة. الله سبحانه قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. لو أنك وضعت نفسك، ولذلك نقول دائما قم بزيارة إلى موقع الشخص الآخر الذي تختلف معه، لو كنت في موقعه ربما رأيت ما رأى. ومن ذلك طبعا حسن الظن، أن تعتقد في الناس حسن الظن أنه الناس دول إيش يريدون، مصالح دنيوية مثلا أو يريدون غش، إنما هم يريدون خير يعتقدون أنه صواب وأن تختلف معهم، لهم ليسوا معصومين. ولذلك نقول أن الأنماط المختلفة من الناس، أنماط السلوك، أنماط التدين، ليس مطلوبا من نمط واحد أن يلغي البقية منها، وإنما المطلوب أن تتعايش فيما بينها وأن تتفاعل فيما بينها وأن يقبل بعضها بعضا، هذا القدر ربما يكون كافيا. فهنا يعني الرجل قال لموسى، الخضر قال لموسى هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا هو السبب في الرفض والإنكار، أنه لم يعلم وراءه ولم يستطع عليه صبرا. ثم بين له طبعا هذه الأشياء، وكان من آخرها قضية الجدار، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. سبحان الله، من المعاني اللطيفة هنا الإشارة إلى قضية المستقبل والمعلومات التي يمكن أن نحصل عليها عن المستقبل، الخبرة، الاطلاع، أن هذا من شأنه أن يساعدنا على أنماط من التغيير إيجابية تواجه الأزمات. في الأزمة الأولى في قصة يعني السفينة ربما كان هناك يعني أزمة سياسية، عدوان سياسي، ظلم سياسي، كيف تستطيع أن تواجه هذا الظلم السياسي إذا كنت عارف من قبل؟ ربما هذا يعطيك فرصة، ولذلك موسى استطاع أن يخرق السفينة ويتلافى الموقف. في المثال الثاني كان هناك حالة عدوان اجتماعي أو عقوق أو طغيان، فلأن الخضر يعلم عالم بما سوف يكون هنا في هذه القصة استطاع أن يتلافى الموقف من خلال أنه قتل هذا الغلام. في القصة الثالثة هنا القصة ربما فيها جانب اقتصادي، يعني أزمة اقتصادية قادمة، فالخضر لأنه علم بعلم الله تعالى له ماذا سوف يحدث، فلذلك أقام هذا الجدار حتى يحفظ هذا الكنز وهو المال للغلامين. وفي ذلك حفظ الله سبحانه وتعالى للأجيال بحفظ الآباء. يمكن أنا أستلهم من هذا المعنى قضية تواصل الأجيال، لأنه الأجيال تأتي وتتغير، يعني جيل الأبناء غير جيل الآباء، الثقافة مختلفة، اللغة مختلفة، التقنيات مختلفة، الأدوات مختلفة، ولكن الصلاح الذي يكون عند الآباء غالبا يلحق البنين في غالب الأحيان، وإن كان هذا ليس مضطردا بدليل قصة الغلام قبل قليل أنه أبواه يعني مؤمنين ومع ذلك هو لو عاش لأرهقهما طغيانا وكفرا، لكن الغالب أن الله تعالى يحفظ الذرية والأبناء بصلاح الآباء، خصوصا إذا كان صلاحهم متعديا، وإذا كان عندهم مشاريع تغييرية إصلاحية متعدية، فالغالب أن الله تعالى يحفظ أبنائهم بذلك.
طيب، في فقط هي ملاحظة على هذه القصص، أنه ضمائر التغيير تغيرت، أردت أن أعيبها فأردنا أن يبدلهما ربهما، أراد ربك يبلغ أشدهما.
هذا صحيح وأنا ما عندي تصور فيها جيد الآن، ولكن المفسرون ذكروا اختلافات وذكروا معاني من البلاغة. طبعا الكلام كله كلام الخضر، فبعضه ينسبه إلى نفسه وبعضه يقول بصيغة الجماعة فأردنا والمقصود ذاته، وبعضه ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى مع أن الأمر كله من عند الله، ولذلك قال وما فعلته عن أمري. فالأمر فيه جوانب بلاغية تتعلق بسياق الآية، وإلا فالسياق كله من كلام الخضر والضمائر تعود إلى الخضر ذاته، والأمر فيه ليس من ذاته وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى.
جميل. أنا أذكر إنه أحد ممن كتب في هذا قال إنه لأن يعني خرق السفينة عمل يعني لا يليق أن ينسبه مباشرة رغم أنه من وحي الله عز وجل، والثانية أيضا فيها قتل النفس، لكن الثالثة
فأراد ربك أن يبلغ
وبالتالي هو معنى إيجابي في المظهر.
هذا معنى لطيف، ويمكن أيضا نأخذ في قصة الخضر وموسى عملية الثوابت والمتغيرات هنا، يعني فيها وضوح، لأن فيه قدر من الثابت، قدر الثابت وهو الاحتكام إلى الشريعة، ولذلك موسى عليه السلام ليس ملوما في قوله مثلا لقد جئت شيئا نكرا، وهذا من سنة الله سبحانه وتعالى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أخي موسى وددت لو صبر حتى يقص علينا من نبائهم، فهناك قضية الثابت الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هنا الثوابت فيها المتغيرات، متغيرات كما قلنا اقتصادية اجتماعية سياسية، في يعني أحيانا اجتهادات، ولذلك نقول أن المذاهب الفقهية المعتمدة والاجتهادات العلمية الشرعية المعتمدة ينبغي أن تتعايش فيما بينها، ولا يمنع أن يكون في أخذ ورد وجدل وحوار، لكن بعيدا عن الإطاحة أو اعتقاد أن الحق واحد وأنه أنا الحق الذي أملكه وغيري لا يملك الحق.
طيب. القصة الثالثة ذو قرنين ساقه الله عز وجل لتغيير واقع ومصير أمة ببناء السد، لكن لو تفضلت في دقيقتين عشان الوقت بس.
طبعا قصة ذو القرنين حقيقة طويلة أيضا، ويسألونك عن ذو القرنين وقد اختلف فيه، بعضهم يقول هو مثلا الإسكندر المقدوني، هذا ليس جيدا لأن الإسكندر المقدوني وثني على المشهور عند المؤرخين، ولكنه المقصود يقال أنه من ملوك الصين، وهو ملك عادل وملك مؤمن، لهذا قال يعني أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، ما يدل على أنه رجل صالح. أيضا ذو القرنين من الواضح أنه ملك أجزاء كبيرة من الأرض، لأن الله تعالى قال بلغ مغرب الشمس، وليس المقصود يعني المكان الذي تغرب فيه الشمس، وإنما المقصود نهاية الكرة الأرضية من جهة المغرب، وكذلك بلغ مطلع الشمس وبلغ بين السدين والتقى بأقوام، هنا طبعا هناك ناس بدائيون لا يكادون يفقهون قولا، وقوما لم نجعل لهم من دونها سترة، ما عندهم يعني بناء يحميهم من الشمس، فكان هناك شعوب كبيرة حكمها. تلاحظ أن ذو القرنين رجل مؤمن وحكم قدرا كبيرا واسعا جدا من الكرة الأرضية، تلاحظ قضية، وهذا نموذج مثل أصحاب الكهف الذين كل ما في الأمر أنهم اعتزلوا وحافظوا إيمانهم في الكهف، هذا نموذج وذاك نموذج، كلها خاضعة لسنن الله سبحانه وتعالى وخاضع لنواميسه. فهذا معنى فيما يتعلق بذي القرنين. في أيضا قضية العدل الذي ذكره الله تعالى عن في معاملة الرعية، الله تعالى ذكر عن أيضا قضية الإصلاح الدنيوي والدور الكبير المنوط به، وهذا معناه أن جزء من التغيير والنهضة ينبغي أن ندرك أنه لعمارة الدنيا ذاتها، مثل بناء السد ومثل حماية هؤلاء الناس من القوم المفسدين في الأرض، ومثل كثير من الأشياء والمشاريع التي نسبها الله تعالى إليه، ففيها جانب من الإصلاح المادي والإصلاح الدنيوي والترقي الدنيوي الواضح. أيضا في قصة ذي القرنين قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، هذا إشارة إلى السنة، أنه حتى الدول الصافية دول الخلافة الدول الممكنة تحق عليها سنة الله سبحانه وتعالى، لأن الحاكم يموت ويأتي من بعده ناس ربما لا يكونون في مستواه، ويقع هناك انشطار داخل المجتمع أحيانا وحروب أهلية وعدوان من الخارج، فهذه سنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الغير الإيمان بالتغيير والإيمان بالغير هو يعني مما يلهمه هذا المعنى. طبعا مجموعة القصص الثلاث وأيضا قصة صاحب الجنتين كلها فيها جانب الأماكن، الانتقال من الشرق إلى الغرب، من المدينة إلى القرية إلى الكهف إلى الجنة، هذا التنقل فيها قضية الخروج، فيها قضية الاحتكاك بالناس، فيها قضية المصالح، مراعاة المصالح العامة،
وكلها السنة الكونية المضطردة، سواء في تبادل المصالح مثل ما تفضلت أو بالحوار أو بالتغيير السنني، موجودة في كل القصص الثلاث،
وهذا ملحوظ فيها أيضا.
طيب تسمح لي فضل الدكتور والأخوة المشاهدين أنه نروح للتقرير، نشوف هذا التقرير بعدين نرجع لكم إن شاء الله.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
الفلسفة في المغرب العربي والعاطفة في مشرقه جدل دائم عند المثقفين حول الأسباب، حيث احتدم النقاش وطالت المبررات ويبدو أنه ما زال. عند الحديث عن العاطفة فالأصل عائد إلى الثقافة العربية وعاداتها وتقاليدها، أما عن الفلسفة فالاستعمار كان سببا، وهذا ليس بثابت عند بعض الباحثين.
الفلسفة في التجربة العربية ظهرت في الشرق، وكان لها امتداد في الغرب في الأندلس، وهذا الامتداد الأندلسي كان يشكل فرعا للفلسفة العربية والإسلامية في المشرق.
تشير بعض الكتابات إلى أن العقل الذي ينتج الفلسفة في أصعب الظروف قادر على النتاج الأدبي، ومن يقول بغير ذلك فهو مخطئ من الناحية الفلسفية.
هذه الخصوصية التي يتحدث عن المغاربة لأنهم كانوا أشطر من غيرهم في الاطلاع على نصوص أصبح لها اليوم إغراء خاص في المرحلة ما بعد الخمسينيات في فرنسا، التي شكلت حالة فارقة في تاريخ الفلسفة الحديثة.
مثقفون آخرون يرون أن هذه القراءات لهذه المفاهيم أيديولوجية لها جذور استشراقية ولا تعبر عما يعكسه الواقع. لبرنامج حجر الزاوية، مبارك الدجين.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة،
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات. طبعا التقرير يشير إلى ازدهار الفلسفة في المغرب العربي. الأخ الذي قابل معه التقرير ذكر صراحة أنه ربما يكون للتماس الاستعماري مع فرنسا أو حتى يعني التعرض المغاربة كلهم إلى الثقافة الفرنسية مع ما تدخر فيه في قضية أنه تقديس النظرة العقلية هذا أسهم، لكن التاريخ يقول أنه من أيام ابن خلدون والمغرب العربي يتميز بالفلسفة.
صحيح. أيضا لاحظ أنه طبعا المغرب وأوروبا، الضفة الأخرى من البحر، هذا شيء معروف. أوروبا تنظر إلى بلاد المغرب العربي عموما نظرة مختلفة بسبب الجوار الشديد والتأثير المتبادل بينهما، وتاريخيا هذا معتبر وموجود، مثل ما ذكرت ابن خلدون مثلا، وهو يعني مؤسس علم الاجتماع ومن كبار فلاسفة الإسلام. أيضا ابن رشد كان عنده مشروع في واقع الأمر، وهذا ذكره الأستاذ محمد عابد الجابري، حتى عنده كتاب في الضروريات في السياسة، وعنده كتاب في أصول الفقه، وعنده كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه الإسلامي. حاول أن يكون مشروعا، والجدل بينه وبين أبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت معروف. الفلسفة طبعا هي في نهاية المطاف هي الحكمة، وهي لا شك أنماط منها الفلسفة الإلحادية الوثنية، ومنها فلسفة ربما تقوم على أساس الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتستهدف الحكمة والبصيرة.
كمان يتغنى الأخوة في المغرب بفلسفة والعقل، لأن في المشرق العربي العاطفة تغلب، وبالتالي هم دائما أهل المشارقة إذا كانوا يتكلمون عن فقهاء أو حتى عن كتاب المغرب العربي دائما يصمونهم في قضية أنه نوع من القسوة، حتى القسوة العقلية القسوة المنطقية، أكثر من كونه أنه يندح فيهم العاطفة أو الشعر أو الأدب.
يعني قد تكون هذه موجودة، وإن كان كل بلد يوجد فيه النمط الآخر، فأنت تجد في المغرب العربي مثلا الإمام أبو بكر بن العربي كان يتكلم عن الغزالي أنه يعني ابتلع الفلسفة ولم يستطع أن يتقيأها، وتجد ابن حزم رحمه الله في لغته الفقهية التي هي محكمة ولكنها فيها يعني جانب من الشدة على المخالفين والقسوة معهم، والظاهرية أيضا في التعاطي مع النصوص.
قبل ما نأخذ الاتصالات زميلي أحمد تفضل.
شكرا لك. الحقيقة حديثك يا دكتور سلمان في حلقة الأمس عن تأييدك لمنع تزويج القاصرات والصغيرات وجد أصداء كبيرة وفي كل مكان وعلى أكثر من اتجاه، حتى أنه منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن رحبت بهذا التأييد وقالت في بيان لها أن رأي الشيخ العودة، بيان نشرته صحيفة التغيير الإلكترونية، أن رأي الشيخ العودة يعد انتصارا واضحا لحقوق النساء وخاصة الصغيرات، وهو رأي مستنير يتوافق مع متغيرات العصر ويحقق مصالح شرعية واجتماعية مهمة. لكن من الناس أيضا من يعني طرح رأيا آخر وتضمنه بعض الأسئلة، فكتب أحدهم يقول: الكلمة التي يقولها سلمان العودة لها دويها في نفوس الآخرين ويأخذونها على محمل اليقين. وأنا أتابع حلقة الآن استحدث العودة عن تزويج القاصرات وكان ممن يرفضون ذلك أشد الرفض، لكن العودة ترك الأمر على إطلاقه ولم يخبرنا إن كان ما يرفضه تزويج القاصرات من رجال طاعنين في السن أو تزويجهن كان من كان. أنا مثلا شاب في 25 من عمري، ألا يمكنني الزواج من امرأة عمرها 14 عاما هي بنت خالتي؟ تمنيت لو أن الشيخ خاض في التفاصيل لنفهم الشكل الحقيقي لتزويج القاصرات الذي يرفضه. أيضا من الناس: أنت كنت شيخ تحدثت عن منح الأبناء يعني أولادا وبناتا أنهم يقررون مصيرهم ويختارون من يريدون أن يرتبطوا فيه في هذه الحياة، لكن هناك من يعني علق فيما يشبه الاعتراض بقوله: الحديث عن ترك الأب لابنة حرية اختيار الرجل الذي سترتبط به أو لابنه حرية تقرير مصيره كزوج مع الفتاة التي اختارها قلبه حديث مخملي، لكنه مجاف للواقع تماما، خصوصا في مجتمع عرقي يعقد فيه القران وفقا لمعطيات اجتماعية وعرقية ودينية، وكأنه على الإنسان أن يتقصى عن الشخص الذي أحبه قبل أن يحبه. لا يمكن يا شيخ سلمان رفع يد الأب عن قرارات كهذه، خصوصا وكلنا يعرف مدى قلة إدراك الشاب والشابة لمعان كهذه في مجتمعات قاسية تقدس القبيلة وتخضع لسلطة مغوثاتها. شكرا.
خلاص أحمد،
خلاص
شكرا لك.
العام
التقرير سياج لحماية الطفولة في اليمن وجاء مناصرا لحديثك البارحة.
احنا طبعا بالنسبة لتزويج القاصرات انا ذكرت فيها الاقوال الفقهية والعلمية ووصلت فيها الى نهاية ان لولي الامر ضبط هذا الشيء وليس الغاؤه ايضا، لان حتى في حالة يعني في حالات يمكن ان تدرس، بمعنى انه يصدر نظام أنه مثلا سن الزواج 16 سنة 17 سنة ويكون في حالات تعالج بطريقة أيضا لها حل آخر، لا يترك الأمر هكذا مفلوتا. يعني هذا هو الشيء الذي انتهينا إليه أمس، ولذلك ظروف وأيضا الكلام هنا هو توجيه. فأنا خطر في بالي طرفة وأنا أستمع إلى التعليقات، خصوصا التعليق الثاني، أنه أحيانا الإنسان يضيف إلى الكلام شيئا من عندي ثم يرفضه لهذه الإضافة التي أضافها. فيقول واحد كان في واحد إنجليزي معه موز في القطار ويفك علبة الموز ثم يضع عليه ملح ثم يرميه برا، فقال واحد: ليش تسوي كذا؟ قال: أنا بيني وبينك ما أحب الموز اللي فيه ملح. فأحيانا يعني قد يكون بعض المفاهيم تأخذ الكلام بأبعد مما قيل، يعني مثل قضية مسؤولية الأب، هو لا يمكن استبعاد دور الأب، الأب هو الولي في نهاية المطاف، فأنت لن تستبعد دور الأب في الاختيار ولا في التوجيه ولا في النصيحة، لكن أيضا لا ينبغي لأي أحد أن يتجاهل معاناة كبيرة جدا. وأنا أتحدث من واقع أن هناك حالات كثيرة جدا الأب لا يحسن يعني فيها استخدام سلطته فيما يتعلق بالبنات، هناك حالات عضل، البنت لا تستطيع أن تشتكي، لا تستطيع أن تخاطب أحدا، ولا حتى لا تستطيع أن تتكلم. لماذا؟ لأنه إذا تكلمت قيل: يعني أنت ماذا؟ هل لك علاقات؟ هل أنت وقد تعير بهذا المعنى، مع أنه فطري، جانب الميل للرجل جانب فطري. فالأب له دور، والحمد لله في حالات كثيرة جدا الأمر فيه لا يحتاج لا إلى كلامي ولا إلى كلام غيري. لكن هناك الحالات الاستثنائية التي يكون فيها مثلا عدم حسن استخدام السلطة من قبل الأب أو يكون فيها مشكلات معينة، هي التي تحدثنا فيها عن موضوع يعني الاختيار. يعني وفي النهاية طبعا القرار في الواقع أنه القرار هو مسؤولية البنت، يعني الأب هنا يعرض على البنت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنكح البكر حتى تستأمر، ولا تنكح الثيب حتى تستأذن. يعني إذا لابد أن يؤخذ رأيها، فإذا كانت بكرا يكفي أن تسكت، كيف إذنها؟ قالوا أن تسكت، فإذا سكتت يعني سكوت الموافقة، طبعا إذا قالت ما في مانع هذا باب أولى. وأما الثيب فإنها تستأمر، بمعنى أنه يطلب أمرها، ولا بد أن يكون صريحا أنه أنا ما عندي مانع من فلان أو أريده مثلا. فهنا الأب يعرض ولا يفرض يعني.
طيب، في نقطة زواج القاصرات، لماذا الإصرار أحيانا عن البحث عن فتوى معينة ومحددة يا حلال يا حرام؟ بينما هو تكون المصلحة في سن تنظيم فعلا رسمي بدون الرجوع لفتوى.
هذا الذي أعتقد، وأعتقد أن القصة هنا ليست قصة فتوى. لماذا؟ لأن الفتوى موجودة هنا، موجودة هنا، وأكثر العلماء والفقهاء يعني وزعوا في هذا الموضوع اعتبارا ينظرون لقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه تزويج عائشة، مع أنه بعضهم يقول هذا فيها جانب خصوصية، لأنه فيما يتعلق بمسائل الزواج تكثر الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل يعني تؤوي من تشاء منهن، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومثل ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، والواهبة وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولكن كثير من الفقهاء قالوا بالجواز، ولذلك أنت لا تستطيع، من قال بالجواز لا تستطيع أن تقول له أخطأت، لكن تستطيع أن تقول إذا وجد نظام في البلد أخذ بهذا القول أو قال بتقييده حتى لو كان مباحا، قال بتقييده وضبطه لا حرج في ذلك.
جميل. سلمان تفضل للاتصالات التليفونية. سلمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساكم.
يا هلا سلمان.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
مساك الله بالخير سمي.
أنا عندي نقطتين.
تفضل.
النقطة الأولى هي موضوع التغيير. طبعا الموضوع اللي أنا أتكلم عنه هو موضوع العشرات الآلاف الأشخاص اللي يعانون نفس معاناة. أنا كنت من منسوبي القوات المسلحة، وكان فيه حدث هو كان التغيير في حياتي، صار علي حادث سيارة، وهذا كثير الأخوات اللي صار عليهم، فأصبت في شقة كامل، غير مسار حياتي تغيير كامل، اضطرني إلى تغيير خطة عقلي بالكامل. الشيء اللي سويت إني سافرت إلى الخارج وعشت تقريبا 7 سنوات، درست فيه وتعالجت وكيل ديوان ملكي لوزارة الصحة مرضى الدولة وعالجهم في جمهورية التشيك، ومن ثم انتقلت إلى السعودية ونقلت خبرات التشيك إلى السعودية، والآن أنا أعالج تقريبا أكثر من 200 معاق يوميا، علاج طبيعي وتأهيلي ونفسي. هذا كمثل الإخوان اللي صار عليهم نفس اللي صار علي أنا، أنه أحياناً يكون التغيير للأفضل مو شرط يكون للأسوأ.
جميل. النقطة الثانية سلمان.
النقطة الثانية وأنا أحب أنه الشيخ يتكلم فيها، أنه الإخوان اللي يملكوا الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ربما أحد يسلم على يدك خير لك من حمر النعم، فما بال الأشخاص اللي يفسد الأمة عن طريق القنوات الفضائية وغيرها. فأرجو الشيخ يعلق هذا الموضوع، خصوصا أن القنوات الإمبتي سباقة من قبلها. يعطيك العافية.
شكرا سلمان. البراءة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشكركم عن برنامج الرائع الحين الشيخ سلمان الله يحفظك.
يا هلا حياك براء.
الله يعافيك. أنا عندي نقطتين. الأولى بالنسبة للتغيير الذات، هل من الأفضل أني أحلم طموحات مثلا كبيرة ثم بعدين أطور قدراتي بحيث أني ممكن أحقق الحلم هذا وإن كان أكبر مني بكثير وأكبر من الواقع أنها ما يساعد، أو أن المبدع ينتبه للأفكار الصغيرة وبعدين يعني انتهى عصر الحياة تتغير بأفكار كبيرة، وأن الأفكار وابداعات صغيرة هي اللي تتراكم تغير الحياة بالضبط.
الثانية.
هذه النقطة. النقطة الثانية الله يعافيك، بالنسبة للخلاف الفقهي، متى يكون معتبر متى لا يكون معتبر؟ في مسألتين، مسألة الموسيقى والاختلاف، هل الخلاف فيها معتبر بحيث المجتهد أجران والمخطئ أجر واحد؟ وجزاكم الله خير.
شكرا لك. حيدر تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هلا والله أخ فهد.
يا هلا حيدر.
كيف حالك؟
يا هلا.
وكيف حال أبوي سلمان؟
هلا هلا بني حيدر، كيف حالك أنت؟
والله طيب مبسوط، الله يطول في عمرك.
بارك الله فيك.
طيب يا شيخ، أنا عندي آية في سورة الكهف تحكي عن التغيير، وهي أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
طيب يا حيدر،
نعلق عليها إن شاء الله. أبشر.
شكرا لك حيدر. لولو تفضل. لولو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
ومساك
الله بالخير. حبيت أتكلم الشيخ، بغيت أتكلم عن نقطة من ناحية بالنسبة للموضوع عن التغيير. الحين الفتاة أو أو الشاب لما يتخرجون من الثانوية ما يلاقون لا وظائف لا قبول في الدراسات، مع أنه يعني أنا ودي أنه الشيخ يتكلم عن نقطة مسألة تحديد السنوات في الدراسة، اللي هي مثلا لما الواحد يأخذ عليه 5 سنوات خلاص ما عدين بيها أنه يدرس في الجامعة أو في الكلية، مع أنه العلم مطلب للتغيير في الحياة، لما الواحد يأخذ له معلومات أكثر يتطور، يعني فهم علي يا شيخ أنه العلم هو أكبر وسيلة للتغيير في كل مجالات الحياة. يعني عندنا التحديد هذا أنا ودي أنك تتكلم عنها، مو شرط مسألة أنه يمكن هم يحددونها من 5 سنوات بعد الشهادة الثانوية خلاص ما في مجال أنه الواحد يتقدم، أو أنه نسبة القبول تشترط بمعايير معينة ما يلاحظون فيها أنه ممكن كل طالب أو طالب أنه لهم قدرات معينة على أساسها أنه يأخذون فيها الدرجات أو النسب اللي هي يحصلون عليها في التخرج. فودي أنهم يتكلمون عن النقطة، لأنه مسألة أنه جالسين في البيت ما في وظائف ما في دراسة ما في تعرف على العالم الخارجي ما في مجال للتغيير، فودي أنه تتكلم في النقطة هذه. طيب والله يعطيكم العافية.
شكرا لك. وفاء تفضلي. وفاء
أيوة
تفضلي معك على الهواء.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة أنا عندي مداخلة قديمة هي برمضان بس عايزة أقولها، هي لأن عن التغيير وأنا حساها أنها شيء مهم، بأنه أهم مركز للتغيير هو الوالدين. ليه؟ لأن إذا اهتموا بأبنائهم في التربية على تعليم أبنائهم أن يتقبل الولد التغيير، يعني ما يترك الولد على طبعه الطفل على أنه يعند اللي بده إياه، لأن لما يكبر حيتعود على أن يأخذ النظام اللي هو بده إياه. طبعا ما حيقدر الوالدين يقنعوا أبنائهم أو يعطوهم هذا الشيء إلا لو كان الأم والأب واعيين عندهم التفهم والوعي علشان يقدروا يتعاملوا مع أبنائهم. وطبعا لازم يقنعوا أبنائهم أو هم عارفين على أنه ابنه هو اللي حيعمر الأرض، الابن والبنت هم اللبنات الأولى لتعمير المجتمع، فحيتغير المجتمع والزمن والمكان، فلازم يبقى الابن كمان عنده هذا التغيير من خلال الأم والأب.
طيب.
شكرا لكم.
شكرا جزيلا وفاء. أبو البراء تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخ فهد؟
هلا أبو البراء حياك.
كيف حالك شيخ سلمان عساك بخير؟
خير الله يسلمك.
الله يعطيك العافية. بغيت أسألك الله يخطبك بخصوص التغيير، هل الصبر يا شيخ في كل الحالات طريق من التغيير؟ وهل نتيجة الصبر يكون هناك تغيير إيجابي؟ هذا بالنسبة للسؤال. وأما هناك طلب بسيط، نحن في هذا اليوم من فضيل يوم الجمعة والساعة الأخيرة نرجو منك يا شيخ أن تدعو لكل مكروب وكل مهموم، فلعل الله يستجيب الدعاء في هذه الساعات، عفى الله عنا وعنك.
شكرا شكرا وابشر ان شاء الله يا ابو البراء. خلينا نرجع لاول اتصال فضل الدكتور. سلمان يتحدث انه عشرات الالاف يعانون، طبعا هو يتكلم عن نموذج شخصي له هو، انه كان يعاني مثل عشرات الالاف، كان موظف في قوات مسلحه.
سعيد هو ولا سلمان؟
سلمان.
اي
بعدين تعرض لاعاقه، هذه الاعاقه خلته يطلع برا 7 سنوات يعالج، هذه الفكره اوحت له بتغيير معين على مستوى اشمل، فرجع فسوى مصحه يبدو ويعالج فيها الان 200 معاق.
ما شاء الله، شيء رائع جدا. انا اتمنى هذا يعني يكون في يوم من الايام نحصل على تقرير يا اخي فهد عن
ان شاء الله
عن عمله هذا، نموذج يعني يكون الاخ سلمان يحدثنا عن هذا النموذج، وطبيعه الحال سيحصل منا على الدعاء اولا ان الله سبحانه وتعالى يبارك فيه ويوفقه ويشافيه ويعافيه، وايضا ان الله يجدي على يديه الخير، وسيحصل ثانيا على اجر من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها. كثيرون يعني قد يحبطونك في المجتمع ويزيدونك غبنا، وآخرون ربما يحيونك ويبعثون الأمل فيك من خلال الممارسات الفعلية والنموذج الذي يفعلونه، وأعتقد أن الأخ سلمان من هؤلاء يعني إن شاء الله.
ويريد حديثا عن القنوات الفضائية ومستوى ما يعرض فيها.
طبعا ما في شك الإعلام اليوم تأثيره مثل ما ذكر، يعني لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، تأثير الإعلام على الناس تأثير ضخم جدا. هنا نحن لا نتكلم عن إعلام فقط مباشر أو وعظي، وإنما نعتقد أنه يمكن أن يكون الإعلام بانيا ومساهما جوهريا في عملية التغيير من خلال نماذج كثيرة جدا، ومن خلال مخاطبة حاجات الناس، لأن حاجة الناس يعني أنا حاجتي كداعية أن أتكلم إلى الناس، لكن يجب أن أتخيل حاجة الناس الناس أحيانا بحاجة إلى ترفيه وبحاجة إلى ضحك وبحاجة إلى رياضة وبحاجة إلى معرفة وبحاجة إلى أشياء عديدة. فأنا أقول كل هذه الأشياء يمكن أن تستدرج وأن يكون فيها رسالة توصل للجمهور. يعني
البراء يقول: هل لو أتيح لحلمي الكبير أن يداعب خيالي ثم أطور قدراتي لأتوازى بشأني، أو أنه أجعل أحلامي وأفكاري هي دائما بموازاة القدرات؟
وسؤال البراء دقيق، وأعتقد أنه واقعي، أنه بعض الشباب مثلا فيما يتعلق بتغيير الذات عندهم طموحات، هو يريد أن يكون شيئا، ولكن يعني يعتقد أن قدراته لا تتوافق مع هذه الطموحات. فلا شك أنه أكمل الحالات هي أن تكون طموحات الإنسان متوافقة مع قدراتي، لأن إن كانت أعظم منها ربما يحبط، وإن كانت أقل منها معنى ذلك أن هذا الإنسان يعني يستطيع أن يكون أفضل مما هو عليه ولكنه لا يفعل. فإذا تواكبت الطموحات مع القدرات هذا هو الأفضل. ولكن أيضا على الإنسان هنا ابني البراء أن يدرك أن تحقيق الطموحات ليس بين يوم وليلة، بمعنى أن ما لم تحققه اليوم تحققه غدا، وعلى الإنسان هنا أن يدرك عامل الزمن وتأثير الزمن في التغيير. نحن في سورة الكهف مثلا لاحظ كم مرة قال الله سبحانه وتعالى قبل أو قال بعد أو قال حتى، هذه كلها مرتبطة بعملية الزمن. ولذلك الطموحات التي عندك يمكن أن تتحقق إذا أعطيت الزمن حقه وانتظرت يعني وصبرت، وما صبرك إلا بالله.
نقطة الثانية: متى يكون الخلاف معتبرا، وهل في قضيتي الموسيقى والاختلاط يكون معتبرا وبالتالي للمخطئ أجر الاجتهاد؟
الخلاف الفقهي طبعا يكون معتبرا إذا كان يعني له دليل، لم يكن هذا الخلاف شاذا ولا مخالفا لما عليه جماهير أهل العلم ولا مخالفا لنصوص القرآن والسنة. وأحيانا يكون هذا بعض الخلاف قد يصعده الزمن، فأيضا الزمن يخفف ويضع هذا الخلاف في نصابه، ولذلك قد يختلف ما بين يعني بلد وآخر وما بين مجتمع وآخر. وأعتقد أنه في موضوع الخلاف عندنا حديث قادم في موضوع الخطاب الإسلامي وما يتعلق به.
حيدر يريد تعليقا على آية: واصب نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية.
هي تأكيد على يعني هي تعقيب على قصة أصحاب الكهف وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة الصالحين من أصحابه رضي الله عنهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني تذكير بأن اختيار ما عند الله سبحانه وتعالى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهي دعوة لكل الناس على الصبر على صراط الله سبحانه وتعالى، وعلى الصبر على الطاعة، وعلى صبر النفس مع الخيرين ومع الصالحين الذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، وألا يكون حب الإنسان للدنيا أو طمع الإنسان في الدنيا مدعاة إلى أن يتخلى عن الجانب القيمي. الإنسان يمكن يحصل على الدنيا ويحصل على الآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
لولو حديث متشابك يعني عن التعليم وعن الوظائف، لكنها تقول: لماذا يبقى الشاب والفتاة في بيوتهم رهنا للبطالة ومقيدين بشهادة جامعية ربما لم يحصلوا على نتائج جيدة فيها؟
ويعتقدون أحيانا البعض بأنه مجرد انهاء الدراسة الجامعية كأنه حصل على التعليم. طبعا هنا نؤكد نفس السؤال وارد علينا أكثر من مرة، أنه الأبناء يختلفون، يعني فيه أناس يمكن تكون الأخت لولو منهم لديهم رغبة في العلم والتعليم والقراءة والاطلاع، وهذا شيء جيد، وعلى الإنسان هنا أن يكون مثل ما كان الإمام أحمد يقول: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أنه يطلب العلم دائما، وكما الشافعي رضي الله عنه يقول: سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سفح الدموع على قبري، فإن نلت علما عشت في الناس سيدا، وإن مت قال الناس بالغ في العذر، إذا ما مضى يوم ولم أكتسب يدا ولم أستفد علما فماذاك من عمري. وبالمناسبة الإمام أحمد مرة يعني لما قال لأحد الطلاب: اذهب واطلب العلم عند الشافعي، فقال له هذا الطالب: أنا أذهب وأخذ الحديث عن فلان وعن فلان وعن فلان. فقال له الإمام أحمد: إذا فاتك حديث فلان وفلان وفلان، يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعلو، أدركته بنزول، يعني إذا ما حصلته عن طريقه هو تأخذ عن طريق أحد تلاميذه الذين أخذوا عنه، لكن إذا فاتك عقل الشافعي فمن أين لك أن تأخذه أو تعوضه. وهذا يدل فعلا على أهمية يعني المواصلة في طلب العلم، وأن طلب العلم هنا ليس فقط من أجل الحصول على وظيفة أو فرصة وإن كان هذا مطلبا.
وفاء، بس لو نختصر شوية الدكتور، وفاء تقول أن التغيير متركز دائما على الوالدين.
الوالدة ما في شك لهما دور كبير، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لكن هنا طبعا الوالدان عليهم أن يسعوا إلى التعرف على الابن أن يخرج كما هو وليس كما يريدون دائما، بمعنى أنه يمكن يكون الولد ما خلق لهذا الشيء الذي يريده والده. وأنا لاحظت أنه كثير من الآباء والأمهات عندهم توقع عن أبنائهم، يتوقع أن الابن هذا نابغة أو أنه نادر أو فذ أو مبدع أو شيء من هذا القبيل. وإذا تعرفت على هذا الابن قد تجد الأمر في مبالغة، أن الوالد ينظر إلى ابنه بعين فيها إكبار أحيانا.
أصل أبو البراء الصبر هل هو الطريقة الأنجح فعلا لحدوث التغيير؟
أكيد أكيد، يعني من دون صبر لن يكون هناك أي نتيجة. يعني الصبر طبعا، التغيير الإيجابي هو التغيير نحو الأفضل، ولكن لا يمكن أن يحدث هذا التغيير إلا إذا كان عند الإنسان صبر. وأيضا يمكن أقول أحيانا يصعب على الإنسان أن يكون لديه صبر حتى يستمد الصبر من الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال سبحانه واصبر وما صبرك إلا بالله.
طيب، من الاسمس أنا بأخذ فقط رسالة واحدة يمكن أو رسالتين، لكن تقول أنا فتاة عمري 27 سنة أعمل بالكادر الطبي، على الرغم من أن أهلي نوعا ما يرفضون عملي رغم نجاحي، إلا أنهم لا يزالون غير مشجعين، فإذا تقدم لي شاب يشترط أيضا أن أترك عملي وأرفض لعدم موافقتي وعدم ارتياحي، فأبي يكون موافق ويريد إجباري، وعندما يتقدم شخص يناسبني وأوافق أجد أهلي يرفضونني لأسباب غير معقولة، يطول شرح مأساتي ولا أدري ما الحال، أريد الاستقرار وأحلم بالأمومة ولا أريد الضياع.
يعني هذا نموذج للكلام اللي قلناه قبل قليل، يعني مسألة التطبيب هو جزء من العلم الذي نحتاجه، هو جزء من المتغير الاجتماعي والمتغير المعرفي الذي يجب أن نتفهمه، يعني قضية الصحة والطب، وأن يكون أبناؤنا وبناتنا أيضا مشاركين في هذا الجانب ومتفوقين ومبدعين. يعني هل سنظل إلى الأبد وفي كل بلد إسلامي تجد نسبة عليا من الأطباء والطبيبات من غير البلد وأحيانا ربما من غير المسلمين؟ كل واحد منا يعرف أنه لما يذهب بزوجته إلى المستشفى يريد أن تعالجها امرأة وليس رجلا، لكن في صعيد آخر أيضا كثيرون ربما يرفضون أن تقوم الفتاة بتعلم الطب ويتحدثون عن السلبيات. طيب، هذه السلبيات حتى لو كانت موجودة ربما ليس في مقدورنا أن نزيلها تماما وأن نعتبر هذا القرار مرجع حتى تزول هذه السلبيات، إنما أن نساهم في الميدان ونسعى إلى تغيير الواقع بقدر المستطاع. وأيضا من الناحية الأخرى، يعني يكون فتاة مثل هذه يعني أهلها يرفضون الشخص الذي يناسبها ويتقبل وضعها، ويأتي شخص آخر يريده الأهل ولكن يريد منها أن تترك العمل، يعني تصبح كما يقال بين المطرقة والسندان. هذه قضية صعبة، والأخت يعني هي أقدر بالتأكيد على يعني المراعاة وعلى الموازنة وعلى الأولويات، ولكن أنا أعتقد أنه يمكن أن تخاطب أهلها، تخاطب والدتها، إخوانها، حتى والدها في حوار معين بالظروف بالوضع، ولما تحدثهم عن نفسها والدور الذي تؤديه وطبيعة العمل الذي تقوم به ربما يعطيهم هذا قدرا من الطمأنينة ويشجعهم على أن يكونوا في صفها.
نسبة إلى من أراد أيضا أن تدعو لكل مطلوب ومهموم، ونحن في آخر ساعة من يوم الجمعة وكثير من رسائل SMS طلبت الدعاء، وكثير منهم يطلب دعاء مخصصا يعني لحاجته هو، والأكثر يطلب دعاء عاما. بقي عندي 4 دقائق نقضيها أيضا في ما تيسر إن شاء الله من الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالعافية والمعافاة ولك الحمد بالأهل والمال والولد، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارثة منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومعارفنا وقرابتنا وجيراننا وشيوخنا وتلاميذنا ومحبينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا حي يا قيوم إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أنزل من بركة هذا الشهر الكريم وبركة رحمتك وخيرك وفضلك وجودك وعطائك يا رب على أهل الدور في دورهم، وعلى أهل القبور في قبورهم، وعلى المضطرين والمكروبين والملهوفين والمحزونين والمرضى والفقراء والجياع والعطاش والخائفين، يا حي يا قيوم. اللهم أزل خوفهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا، اللهم رد غربتهم، اللهم اكشف كربتهم، اللهم أبدل حزنهم فرحا وسرورا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم فرحين مسرورين بفضلك ورحمتك، فهو خير مما يجمعون. اللهم إنا نسألك للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إنا نسألك لهم خير الدنيا والآخرة. اللهم آتنا وإياهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعطهم ولا تحرمهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم اهدهم ويسر الهدى لهم، اللهم ارزقهم، اللهم عافهم، اللهم آتهم سؤلهم، اللهم حقق أمالهم، اللهم اجمع شملهم على الحق والهدى يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر من المقبولين المرحومين، ولا تجعلنا من المطرودين المحرومين. اللهم تجاوز عنا، اللهم أسبغ علينا سترك، اللهم أسبغ علينا سترك، اللهم أسبغ علينا عافيتك. اللهم أعطنا سؤلنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والقول السديد والعقل الرشيد والقلب السليم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف به الليل والنهار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم ووجهك الكريم وسلطانك القديم وكلماتك التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، أن تفتح للمسلمين أبواب فضلك ورحمتك، وأن تجمعهم على الحق والهدى، وأن تصلح شؤونهم وأحوالهم وأمورهم، وتهدي ضالهم، وتعلم جاهلهم، وتغني فقيرهم، وتشفي مريضهم، وتجمع شتيتهم، وتزوج عزابهم، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم آمين. اللهم استجب. أشكر لك فضيلة الدكتور سلمان العودة، أشكر لزميلي الأخ أحمد الفيد، أشكر لكم أنتم أيضا متابعتكم لنا في هذه الحلقة. غدا سنكون أيضا في حلقتين متواليتين تحت عنوان جيل.com، سنناقش فيها تغيرات المجتمع من خلال بوابة الشباب بالذات والفتيات. إلى أن نلتقيكم حينها، دمتم بخير، السلام عليكم.
هذا القرآن الكريم هو من الثوابت،
فحال أصحاب الكهف تغير من كفر لإيمان.
أصحاب الكهف برنامجهم تغير، إن رفض التغيير بمفهوم الشامل هو فكرة كافرة. اعتزال هنا